السلام مما ذكرناه. وعليكم السلام ابن زهر. أنه الطفل إذا مس ميته يجب عليه غسل مس الميت، إذا كان متميز، إذا أصبح متميزا، سواء كان اللمس قبل التمييز أو كان لمس بعد التمييز. هذا صحيح لما التزمنا من أن الإطلاقات والخطابات المشتملة على التكاليف تعم كل من هو أهل لأن يخاطب وكان متمكنا من الامتثال، ولا يشترط بلوغ. نعم، في بعض الروايات، في بعض الأحكام اشترط البلوغ، مثل منع ولي الطفل من إخراج الزكاة من مال الطفل ما لم يحتلم، لكن هناك خص ذلك نلتزم به. والزواج لا يكون قبل له، هذا لا يستأذن، لا يكون حكم جاريا إلا بعد الحلم، بعد الاحتلام، ذاك مطلب آخر. والرواية المشتملة على رفع القلم قد أجرينا لها عملية جراحية سندا ودلالة، هذا لا يمكن استدلال بها في محل الكلام. وإن اشتهر اشتعار غريب جدا، لابد إخوتيها لمسوا هذا الاشتعار في كلمات الأعلام رضوان الله تعالى عليهم. فإذا هذا الحكم هو الصحيح، ولكن مناقشتنا في التعبير فقط. والتعبير شائع، وهو التمييز وهو التفرقة بالتمييز وعدم التمييز. إن كان طفل مميزا يعني يتمكن من تمييز بين الخير والشر، هذا ما نتمييز، بل فتترتب عليه الأحكام. وإن لم يكن متمكنا فلا تترتب عليه الأحكام. هذا غير واضح، هذا غير واضح. المناط هو قصد القربة وقصد الامتثال الذي هو أساس الامتثال بالتكاليف العبادية، هو هذا هذا. فالتعبير بالتمييز والإرادة هذا المعنى، وهو أنه يتعطى منه قصد القربة، هذا غير واضح. فكان على العالم رضوان الله تعالى عليهما التعبير بما هو صريح في ذلك، وهو أنه إذا كان متمكنا من قصد الامتثال وقصد القربة. قصد الامتثال لأن الفعل اختياري، فلا بد أن يقصد الامتثال، لا يكون صدر منه الفعل عفويا، وأيضا يقصد به يتقرب إلى الله سبحانه باعتبار العمل، وهو غسل مس الميت عمل عبادي. نعم، هذا التعبير التمييز بين التمييز يصح في مسألة الحجاب، أنه تحتجب المرأة من الطفل إذا أصبح مميزا، بمعنى يميز بين الخير والشر، يميز بين ما يقصد من الرجل وبين ما يقصد من المرأة، ونحو ذلك من أحكام. أو فعلى هذا الأساس في العبادات التعليق للحكم على التمييز وعدم التمييز غير واضح، ولكنه إن صدر هذا من غير واحد من عالمنا الأبرار. مسألة ما هي؟ أنه إذا قطعت قطعة من إنسان ولمس نفس هذا الإنسان الذي قطعت منهم، هل يجب عليه غسل مس الميت أو لا؟ قالوا يجب غسل مس الميت. والعلماء استدلوا على هذا الحكم، وهو حكم وجوب غسل مس الميت بلمس القطعة، مبانا بمرسلة أيوب بن نوح، الرواية الأولى، الباب الثاني من أبواب غسل المس. ومن هنا دخلوا في معمعة عجيبة غريبة، عامنا يعني عدة نقاط بحثوا عنها. من جملة النقاط هو أنه من التمسك بهذه المرسلة لإثبات وجوب الغسل على صاحب القطعة، قالوا غير واضح، لأنه هناك انصراف كما يشير إليه حكيم الفقهاء، انصراف أن يكون اللمس من غير سبب القطع، ولكن يرفض هذا الانصراف حكيم رضوان الله تعالى عليه بأنه بدوي، يعني يزول ويتبخر بعد التعمل، هذا في أصل مفهوم الرواية، أنها لا تفرق بين أن يكون اللامس نفس صاحب القطعة أو غير قطعة، باعتبار نسويها علميا بأنه والحكم إذا مسها الإنسان هذا مفهوم، انطباق على المصادق قهري هذا بحكم العقل، وهذا ينطبق على صاحب القطعة وغير صاحب القطعة. وسيدنا الآدم أيضا يكون رواية مطلقة تعم إذا كان اللامس نفس صاحب القطعة أو غير صاحب القطعة. السيد له هذه الدعوة في غير هذا المكان، وهو في مسألة وجوب الغسل الملاقية للبول. قال هذه الأدلة لا تشمل مخرج البول، إنما تدل على غير مخرج البول، يعني إذا لمست إصبعك لهذا البول هذا لاقي للبول، أما نفس المخرج مخرج البول لا يشتك عليه عنوان الملاقي، إنما هو مخرج وليس ملاقيا. وهذا النحو من الانصراف. هناك آمن رضوان الله تعالى عليه ورتب عليه الحكم باستدلال فقهيا في مقام الاستدلال، حتى في الفتوى ده حكم خلى إشارة وهو على احتياط غسل مرتين للمخرج، وأما غير المخرج لا، فتوى يجب. حكيم الفقهاء هناك لا يفرق بين المخرج وبين هذا غير المخرج، فالسيد حكيم الفقهاء في منع من المناقشة، أما سيدنا العظام فيتوجه إليه هذه الشبهة، وهي أنه ها هنا كيف نفس الانصراف نفس ما قلت هناك موجود ها هنا لما لا يلتزم هناك لما؟ لعل أتصور هذا ما ذكرته في البحث، لعل سيد هذا مثلا لا يقول بوجوب الغسل بمس القطعة هنا، وإنما هو ما هذا مشاها على مشية القوم، ولذلك لم يدخل لم يتحزم فيدخل في هذه المسألة تحزما كاملا. أما نحن فهذه المطالبة نستدل بالإطلاقات الدالة على أن الميت أو على أن مس الميت يجب غسل مس الميت، هذا مطلقا سواء كان مقطعا أو كان هذا متماسكا بعضه مع البعض، ذلك الإطلاق يكفي. ودعوى انصراف لفت الميت في تلك المطلقات الميت متكاملة يفتقر إلى الدليل. ومن هنا من هذه بما أنهم استدلوا بهذه المرسلات وقعوا في مسألة أخرى، وهي هل يشترط وجوب الغسل بلمس القطعة، هذا بما هل يشترط فيه أن يكون اللمس بعد البرد، يعني بعد ذهاب الحرارة الغريزية من القطعة أو ليس شرطا؟ قالوا رواية مطلقة فتعم ما إذا كان قبل البرد أو كان بعد البرد، ويقول هذا الذي ذهب إليه بعضهم وليزنيها هذا يكون لا بأس به وهو الأحوال، يعني مطلقا سواء كان قبل اللمس أو بعد اللمس. لنا عليه ملاحظتان، الملاحظة الأولى أنه قلنا أصلا مبنى فاسد، نحن لم نتمسك في إثبات وجوب غسل المس الميت بهذه المرسلة، بل تمسكنا بالإطلاقات، هذا أولا. فإذا هناك في الإطلاقات قالوا يشترط، دلت الروايات يشترط أن يكون ذلك بعد البرد، فإذا قبل البرد لا، والشكم يكفي الاستصابات وصول العملية كلها معنا، وليس في المقام ما يمنعنا من التمسك بها، هذا أولا. وثانيا أنه نتعمل ناسويتنا في الرواية بعد قطع النظر عن السند. افرض سندها وغضينا النظر عنها تمكنا من اثبات اعتباره بطريقه او باخرى. ماله؟ روايه ماذا تقول؟ اذا قلت قتل فهي ميتة. هذا فهي ميتة ماذا يعني؟ مرتان امام يريد يخبرنا دير بالك روح خرج من عنده، هذا يريد يبين. مرة لا، ليس هو، هذا ليس من وظيفته هو، هذا يعلمه كل ذي روح، بل حتى حيوانات، بل عجل لكم للطيور الجارية أيضا تعرف هذا ميت وغير ميت. تمام؟ فإذا ما هو؟ فهي ميتة. إمام يتصدى لوظيفته وعلى تقدير صحة نسبة وظيفته، وهو بيان الحكم، وهو بيان أحكام الميت الكامل لهذه القطعة. إذا خصوصا بعنوان مناهضة بإطفاء التفريعية، إذا قطعت فهي في حكم ذلك الميت الكامل، وإن قطعت من الحي قد يتخيل أنه ليس ميتا، وبعد ذاك صاحب قطعة حي، أو القطعة يستهين بها فيتخيل أنه لا تجي فيها أحكام، قال لا هي ميتة، يعني هي ميتة في حكم الميتة شرعا، يعني تنزيل لهاي قطعة منزلة ميت الكامل. وعلى هذا تفصيل فتترتب عليها أحكام كلها، أبرز الأحكام وجوب غسل نفس الميت، أما بقية جميع الأحكام على الإشكال، الصلاة والدفن والغلاء ونحو ذلك، هذه مشروطة لأشياء أخرى، هذه لقطعة لا تجريها. الذي يجري على الميت بجميع أجزائه هو غسل نفس الميت، ولذلك ذكر هذا الحكم بالخصوص. فالرواية إنما تجعل هذه القطعة بمنزلة الميت في حكم ذلك في حكم الشرعي لذلك الميت، وحكم شرعي الميتين ما هو؟ هو غسل مس الميت. فعليه هذا يشترط في وجوب غسل مس الميت بمس القطعة المبانة من الحي وكذلك والميت إذن، بل هو ما إذا كان لمس بعد أما قبل البرد فلا يجب، الاحتياط لا بأس به، ولكن الفتوى لا. الحمد لله رب العالمين. إمام أن يصعد على المنبر يقول يا بدي بالك